لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حلوا ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. حلنا وترحالنا اليوم مع نبي من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. قصته تعددت، منها ما جاء بصورة مطولة في القرآن، ومنها ما جاء موجزا. تعددت المواقف، بل هو بلا شك وبلا جدال أكثر نبي ذكر الله عز وجل قصته في القرآن الكريم. إنه نبي الله موسى ابن عمران. سيدنا موسى عليه السلام قبل أن يولد طرأت مشكلة لقومه، وقومه هم بنو إسرائيل. وحينما نقول بنو إسرائيل فإن المقصود طبعا بنو يعني أبناء إسرائيل، هو يعقوب عليه السلام. القرآن الكريم يقول في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. والقرآن الكريم أيضا في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فكلمة إسرائيل تعني يعقوب عليه السلام، وهي مكونة من مقطع إسرا وييل، بمعنى عبد الله. فعبد الله هو سيدنا يعقوب. فبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، ذرية يعقوب، أحفاد يعقوب، كل من يأتي من نسله. في حديثنا عن حل وترحال يوسف عليه السلام وأبيه يعقوب وإخوته، قلنا إنه بعد أن جمع الله شمل يوسف بإخوته قال لهم: وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاءوا إلى مصر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يوسف عليه السلام لهم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخل إخوة يوسف الأحد عشر مع أبيهم يعقوب ومع أم يوسف، فعاش هؤلاء جميعا في مصر. الروايات تقول أن يعقوب عليه السلام عاش في مصر 23 عاما، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول 17 عاما أقل. المهم أنه عاش في مصر فترة من الزمن إلى أن توفاه الله. ولما مات يعقوب عليه السلام وكان قد أوصى بنيه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أولاد يعقوب عليه السلام الاثنى عشر الآن، بعد أن أضفنا إليهم يوسف عليه السلام، هم أحد عشر غير يوسف. مع يوسف اثنى عشر ولدا ليعقوب. هؤلاء هم بنو إسرائيل، أبناء يعقوب. عاشوا في مصر، تناسلوا، تكاثروا، زاد عددهم. وعندما جاءوا إلى مصر أقطعهم الملك، يعني أعطاهم الملك قطعة كبيرة من الأرض عاشوا فيها، يعني قيل إنها الآن ما يطلق عليها أو قريبة من مدينة بلبيس الموجودة أو التابعة لمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية. عاشوا فيها فترة طويلة من الزمن، بدأوا يتناسلون ويتكاثرون فيما بينهم، وزاد عددهم إلى أن وصل إلى الآلاف، بل ربما تجاوز 100,000. وقلنا إن شامبليون العالم الفرنسي الشاب الذي استطاع فك رموز حجر الرشيد وجعلنا نقرأ الحضارة الفرعونية القديمة بصورة وطريقة مختلفة وعرفنا الكثير والكثير من أسرارها، لكن ما زال هناك جانب كبير جدا من الغموض يحيط بالحضارة المصرية القديمة. لكن بنو إسرائيل لما عاشوا في هذه المنطقة كان لهم طبيعة خاصة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنهم منغلقين على نفسهم، يعني لا يتزوجون من الآخرين ولا يقبلون من أحد غريب أن يتزوج منهم، فكانوا منغلقين على نفسهم لا يزوجون إلا لبعضهم البعض. تقول الروايات أن فرعون رأى رؤيا، فرعون وليس الملك. ليه؟ لأننا أشرنا قبل ذلك إن في عهد يوسف عليه السلام، ومن قبله طبعا كان في عهد سيدنا إبراهيم أيضا، كانت مصر محتلة أو الجزء الشمالي منها محتل من قبل جماعات ملوك الرعاة ما يسمون أو يعرفون بالهكسوس. جاء شاب اللي هو أحمص واستطاع أن يوحد قوى الجموع والقوى المصرية الموجودة، واستطاع أن يطرد الهكسوس من مصر وتولى حكم مصر. ثم جاء بعده تحتمس الأول وتحتمس الثاني، وظل الفراعنة يتعاقبون على حكم مصر. وقلنا إن كلمة فرعون تعني حاكم مصر، بمعنى كلمة ملك أو كلمة سلطان نفس المعنى، زعيم وقائد يحكم ويتولى ملك وحكم مصر. فإذا اللي كان بيحكم بعد فترة في قبل ميلاد سيدنا موسى كان فرعون. قلنا إن فرعون لقب، يعني واحد من أبناء مصر القديمة من الفراعنة. رأى فرعون رؤيا، هذه الرؤيا رأى أن كرة من نار تأتي من ناحية المنطقة التي يسكن فيها بنو إسرائيل، التهمت قصره والمدينة كلها وأحرقتها، أبادتها، أهلكتها، ففزع وبدأ يرسل إلى العرافين والمنجمين والمؤولين والعارفين بالرؤى والأحلام، فأجمع الكل على أنه سيولد مولود من هؤلاء، يعني من بني إسرائيل، يزول ملكك على يديه. هيتولد ولد من هؤلاء، من هذه الفئة اللي هي فئة بني إسرائيل. ولذلك كان من السهل جدا إن فرعون يستضعف، يستحي النساء ويقتل الأطفال. ليه؟ لأنهم كانوا غير مندمجين في فئات وأطياف الشعب المصري القديم. لو كانوا مندمجين ما استطاع، لأنه كيف يميز في كل منطقة وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل نجع وفي كل كفر، في كل منطقة مهما كانت سيكون هناك منهم. لكن لأن طبيعة هؤلاء كانت الانغلاق على أنفسهم وليس الانفتاح مع الآخرين والتجاوب معهم، بل كما أشرنا لدرجة أنهم كانوا لا يتزوجون إلا من بعضهم البعض ولا يزوجون إلا بعضهم البعض أيضا. فلما رأى فرعون هذه الرؤيا وأولوها له بأن ملكه سيزول على يد واحد من هؤلاء، ماذا يصنع فرعون؟ فكر، لا أريد أن يولد هذا المولود، لابد أن أمنع نشأة هذا المولود، حتى وإن ولد سيقتل، لا أقبل بأن يكبر هذا حتى يزول ملكي على يدي. فبدأ فرعون بقتل كل الذكور الذين يولدون من بني إسرائيل، أي مولود ذكر يولد يقتل. واستمر فترة من الزمن، لكن بنو إسرائيل لما رأوا هذا الأمر ضجروا وبدأوا بالشكوى وقالوا كيف تفعل هذا؟ هذا لا يمكن، نسلنا سينقطع، ستبيدنا. فبدأوا ببحث هذا الأمر، فقالوا بأنه سيولد في سنة معينة. فاستجاب لهم فرعون فقال السنة الفردية من يولد فيها يقتل، والسنة الزوجية من يولد فيها لا يقتل، لأن المولود الذي قيل إن ملكي سيزول على يدي سيولد في سنة فردية أو العكس. المهم أنهم أولوها له إما في سنة فردية أو في سنة زوجية. طبعا اختلاف الروايات لا يجعلنا متأكدين من هذا الأمر ولا نستطيع أن نكون على يقين، لكن هو من عبر ومن فسر له أوهمه بأنه سيولد في سنة من السنين. خلاص اللي يولد في هذه السنة الفردية يقتل، لأنه لا يعرف من من هؤلاء سيكون المولود المنتظر والقادم الذي سيزول ملك فرعون على يديه. أما في السنة الأخرى السنة الزوجية مثلا فإنه يعيش، لأنه لا خطر منه ولا خوف منه. وظل هذا الأمر فترة أيضا من الزمن. كان من ضمن من ولد في سنة العفو، في سنة عدم القتل، هارون عليه السلام، أخو مين؟ أخو سيدنا موسى. أما سيدنا موسى عليه السلام فشاءت إرادة الله عز وجل أن يولد في السنة التي يقتل فيها فرعون الذكور. إذن فرعون يحارب عدوا مجهولا بالنسبة له، طفل سيولد سيزول ملكه على يديه، لا يريد لهذا الطفل أن يعيش ولا أن يكبر حتى لا يزول ملكه وحتى لا يضيع ملكه. فماذا يصنع فرعون؟ يقتل، كل من يولد في هذه السنة يقتل. يقتل أم سيدنا موسى كانت حاملا في ابنها، لكن الله عز وجل شاءت إرادته أن يجعل بطنها بطن امرأة عادية لا يظهر عليها أثر الحمل من كبر في البطن مثلا ولا تغير في الشكل ولا غير ذلك، بل كان شكلها شكلا عاديا. وهذا موجود، يعني قد يوجد في بعض النساء من تكون في الشهر التاسع أو في الثامن ولا يظهر من بطنها يعني أنها حامل في مرحلة متقدمة في الشهر الثامن أو في الشهر التاسع. ولدت أم موسى عليه السلام ابنها، لكن لو خرج صوته سيؤخذ ويقتل، وإن بقي سينتشر الأمر وسيظهر الخبر. وكان هناك من بين بني إسرائيل من يساعد فرعون على أن يقوم بهذا العمل. شوف، الظالم دائما لا يستطيع أن يفعل كل شيء وحده، لابد أن هناك في بعض المندسين، بعض الخونة الموجودين اللي بيبيعوا أهلهم، اللي بيبيعوا ضمائرهم، اللي إما خوفا وإما طمعا أو غير ذلك. فهؤلاء كانوا سيقوموا بتبليغ فرعون بأنه ولد مولود مثلا في هذا البيت، فتأتي الجنود وتأخذ هذا المولود وتقتله. يولد موسى عليه السلام في وسط هذه الأجواء المشحونة، في وسط هذا الخوف الكبير والعظيم جدا على حياته، وهو رضيع. أي خطر يمثله هذا الرضيع؟ لكن عقلية فرعون جعلته يخاف حتى من طفل رضيع. هل استطاع فرعون أن يقتل موسى فعلا؟ أو أن يعرف أنه قد ولد مولود من بني إسرائيل في هذه الأثناء حتى يجعله مثلا يتربى أمامه إن لم يقتله؟ أم ماذا حدث؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.